مرحبا بكم مجددا زوار موقع حريرة كاتس الكرام. يسعدنا وجودكم معنا في هذه الرحلة المعرفية الجديدة. نأمل دائما أن نقدم لكم ما يفيد ويثري معرفتكم بعالم القطط الرائع. اليوم سنغوص في موضوع يهم الكثيرين ممن يشاركون حياتهم مع هذه الكائنات اللطيفة. سنتناول مقالا هاما من موقعنا بعنوان خطورة تربية القطط في المنزل، أبرز المخاطر وكيفية الوقاية منها. الهدف هو استكشاف هذه المخاطر المحتملة، والأهم كيف نتعامل معها بوعي ومسؤولية. كلنا نعرف السعادة التي تجلبها القطط، أليس كذلك؟ لكن الوعي بالتحديات جزء أساسي من الرعاية. المقال يغطي الحساسية، الأمراض، الطفيليات، وحتى بعض السلوكيات والتغذية، لكنه يؤكد، وهذا هو المهم، أن كل هذه الأمور يمكن السيطرة عليها. لنبدأ؟ المصدر يبدأ بسؤال مباشر جدا: هل هناك مخاطر فعلا من تربية القطط؟ ويجيب بنعم، ولكن يتبعها مباشرة بتأكيد أن الأمر تحت السيطرة. هذا يبدو مطمئنا في البداية.
بالفعل، كلمة قابلة للسيطرة هي في رأيي النقطة المحورية هنا، والمقال بذكاء يصنف هذه المخاطر لتسهيل الفهم. الفئة الأولى هي الحساسية، وهي ليست نادرة كما قد يظن البعض. التقديرات تشير إلى إصابة حوالي 10 إلى 15% من الأشخاص، والسبب الرئيسي غالباً هو بروتين فالدي-1 الموجود في اللعاب والإفرازات الجلدية.
مثير للاهتمام. وما هي الأعراض الشائعة لهذه الحساسية؟ الأهم، كيف يمكن التعايش معها دون التخلي عن القطط؟
الأعراض متنوعة، تبدأ من العطس، سيلان الأنف، حكة العينين، وفي بعض الحالات قد تصل إلى طفح جلدي أو مشاكل تنفسية. لكن المقال يقدم حلولاً عملية جداً تركز على البيئة المحيطة.
مثل ماذا تحديداً؟ هل هي إجراءات معقدة؟
لا، ليست معقدة بالضرورة. مثلاً، استخدام أجهزة تنقية الهواء، خاصة تلك التي تحتوي على فلاتر هيبة. هذه الفلاتر فعالة جداً في التقاط المسببات الدقيقة للحساسية، وأيضاً تمشيط فراء القطة بانتظام، ويفضل خارج المنزل إن أمكن،
لتقليل تناثر الوبر في الداخل. مفهوم.
بالضبط. ونقطة أخرى يذكرها المقال هي تخصيص مناطق خالية من القطط في المنزل، كغرفة النوم مثلاً، لتكون ملاذاً للشخص المصاب.
فكرة عملية جداً.
وأخيراً، الغسيل الدوري للأغطية والمفروشات بماء ساخن. المقال يذكر قصة سارة وكيف ساعدتها هذه الإجراءات.
يبدو أن التحكم بالبيئة هو المفتاح إذن.
إلى حد كبير، نعم.
حسناً، هذا يقودنا للفئة الثانية من المخاطر، الأمراض المشتركة والطفيليات. المقال يركز على داء المقوسات. لماذا هذا التركيز؟
داء المقوسات أو التوكسوبلازما يحظى باهتمام خاص لخطورته المحتملة على فئات معينة، النساء الحوامل والأشخاص ذوي المناعة المنخفضة بشكل خاص. الطفيل المسبب له قد يوجد في براز القطط المصابة.
إذن الوقاية تتعلق بالتعامل مع صندوق الفضلات بشكل أساسي؟
نعم، هذا جزء كبير منها. التنظيف اليومي للصندوق مهم جداً، لأن الطفيل يحتاج وقتاً ليصبح معدياً، والمقال يشدد على ارتداء القفازات وربما كمامة أثناء التنظيف.
وغسل اليدين جيداً بعد ذلك طبعاً؟
بالتأكيد، غسل اليدين بالماء والصابون أمر لا غنى عنه. وبالنسبة للحوامل، الأفضل تفويض المهمة لشخص آخر.
نصيحة هامة جداً. وماذا عن الطفيليات الأخرى كالبراغيث والقراد؟
هذه أيضاً مهمة، لا تسبب الإزعاج فقط، بل قد تنقل أمراضاً. وهنا يأتي دور الوقاية المنتظمة باستخدام المنتجات التي يصفها الطبيب البيطري شهرياً عادةً.
مفهوم. طيب، ماذا عن الإصابات الجسدية البسيطة؟ الخدوش، العضات التي قد تحدث أحياناً؟
المقال يتناولها بواقعية. هذه الأمور واردة، خاصة مع القطط الصغيرة أو أثناء اللعب. النصيحة الأولى هي التنظيف الفوري للجرح بالماء والصابون.
واستخدام مطهر؟
نعم، استخدام مطهر مناسب. والأهم هو مراقبة الجرح لأي علامات التهاب، مثل الإحمرار، التورم، الألم، وإذا ظهرت يجب مراجعة الطبيب.
منطقيا جدا. ننتقل لنقطة أخرى يثيرها المقال، وهي السلوكيات المنزلية. أحيانا تكون مزعجة بعض الشيء كالخدش، إسقاط الأشياء، أو ربما العض وقت اللعب. كيف نتعامل معها؟
تماماً. المقال يربط هذه السلوكيات بأسباب أعمق غالباً. العض أو الخدش أثناء اللعب مثلاً قد ينشأ إذا اعتادت القطة اللعب بالأيدي أو الأقدام.
والحل؟
الحل هو توجيه اللعب، استخدام ألعاب مخصصة مثل عصي الريش، الكرات، وتعليم القطة أن اللعب يكون مع هذه الأدوات ليس مع أجسادنا.
وماذا عن إسقاط الأشياء أو مضغ الأسلاك؟ هل هو مجرد شقاوة؟
قد يكون علامة على الملل أو الحاجة للتحفيز أو حتى استكشاف البيئة العمودية. هنا يأتي مفهوم الإثراء البيئي الذي يركز عليه المقال.
الإثراء البيئي، ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني توفير بيئة محفزة، أماكن مرتفعة آمنة للتسلق والمراقبة مثل الأرفف أو أبراج القطط، توفير أعمدة خدش مناسبة وفي أماكن تحبها القطة،
وتقليل الملل من خلال اللعب؟
بالضبط، تخصيص وقت منتظم للعب التفاعلي لتفريغ طاقتها وتلبية غريزة الصيد لديها. قصة هادي في المقال مثال جيد على كيف يمكن تغيير سلوك العض باللعب الموجه.
فكرة رائعة، النظر للسلوك كحاجة غير ملباة وليس كمشكلة فقط. وماذا عن التغذية؟ ذكرت أنها من المخاطر المحتملة، كيف يؤثر الغذاء؟
التغذية حجر أساس، طعام غير متوازن قد يسبب مشاكل كثيرة، السمنة من أبرزها، خاصة مع قلة حركة القطط المنزلية، والسمنة تفتح الباب لمشاكل أخرى
مثل السكري والمفاصل؟
نعم، وغيرها. ومن جهة أخرى، سوء التغذية قد يسبب نقص عناصر هامة، وهذا يظهر على شكل تساقط للشعر، خمول، مشاكل جلدية.
إذن كيف نختار الغذاء الصحيح؟
المقال يوصي باختيار طعام تجاري عالي الجودة، يحمل عبارة كامل ومتوازن، ويجب أن يكون مناسباً لعمر القطة، صغيرة، بالغة أو كبيرة في السن.
ومراقبة الوزن مهمة أيضاً، صحيح؟
جداً، مراقبة الوزن بانتظام، وتعديل الكمية بالتشاور مع الطبيب البيطري. ونقطة أخرى مهمة هي الرطوبة في الغذاء.
لماذا الرطوبة مهمة؟
لدعم صحة الجهاز البولي وتقليل خطر تكون الحصوات. يمكن تحقيق ذلك بإضافة الطعام الرطب للنظام الغذائي أو استخدام نافورة ماء لتشجيع الشرب.
يبدو أن الوقاية تتطلب وعياً بالكثير من التفاصيل. لو نلخص أهم استراتيجيات الوقاية التي ذكرها المقال،
يمكن تلخيصها في عدة محاور. أولاً، الرعاية البيطرية المنتظمة، زيارة دورية، تطعيمات، فحوصات براز، وبرنامج وقاية من الطفيليات.
ثانياً، النظافة المنزلية.
صحيح، تنظيف صندوق الفضلات يومياً، نظافة الأوعية، وتأمين المنزل من المواد السامة أو الأطعمة الضارة، مثل الشوكولاتة والبصل وغيرها التي يذكرها المقال.
وثالثاً، فهم السلوك وتلبية الاحتياجات؟
نعم، توفير بيئة غنية، لعب تفاعلي، واستخدام التعزيز الإيجابي.
وأخيراً، إجراءات خاصة للأطفال والحوامل كما ذكرنا.
تماماً، تعليم الأطفال اللمس اللطيف واحتياطات إضافية للحوامل.
المقال لا يتوقف هنا، بل يضع الأمور في نصابها بمقارنة الفوائد والمخاطر.
نعم، وهذه نقطة ممتازة، يوضح كيف أن الفوائد النفسية والاجتماعية لتربية القطط تفوق المخاطر بشكل كبير، بشرط التعامل مع هذه المخاطر بوعي. فالوقاية لا تحمي فقط، بل تعزز الجوانب الإيجابية للعلاقة.
ويشير أيضاً إلى توافق هذه النصائح مع إرشادات بيطرية عالمية.
صحيح، يذكر التوافق مع إرشادات جمعيات مثل AVMA و-WSAVR، مما يزيد من مصداقية المعلومات.
ومن الجيد أنه يربط بعض السلوكيات بأسبابها، هذا يساعد المربي كثيراً.
بالتأكيد، مثلاً المواء المفرط أو الخربشة قد يكون سببه الملل،
والحل هو الإثراء البيئي واللعب.
نعم، والقلق قد يسبب اختباء أو عدوانية، والحل هو توفير الأمان والتدريج في التغييرات.
ونقطة مهمة جداً هي الألم.
تماماً، أي تغير سلوكي حاد ومفاجئ يجب أن يدفعنا للتفكير في الألم أو المرض كسبب محتمل، والفحص البيطري هنا ضروري جداً.
رؤى قيمة بالفعل، والمقال يقدم أيضاً إجابات سريعة على أسئلة شائعة.
نعم، مثل تأثير القطط على الربو، ممكن ولكن يمكن إدارته، كيفية حماية الأسرة بالنظافة والوقاية، هل القطط تحتاج استحمام؟ نادراً. أفضلية بقاء القطط داخل المنزل؟ نعم، للأمان. علامات الخطر التي تستدعي الطبيب فوراً؟
مثل الخمول الشديد وفقدان الشهية.
صحيح، وكيفية تقليل خدش الأثاث؟ ولماذا لا نعطي الحليب البقري؟ كلها نقاط عملية.
ولتطبيق كل هذا، يقترح خطة عملية من 7 أيام. ما الفكرة العامة منها؟
الفكرة هي تحويل المعرفة إلى روتين يومي، خطة لتأسيس عادات الرعاية الآمنة، تبدأ بتهيئة البيئة، ثم الاهتمام بالصحة، ثم السلوك، وتنتهي بالمراجعة والتقييم. الهدف هو جعل إدارة المخاطر جزءاً طبيعياً من التجربة، وليس عبئاً. وفي النهاية أعتقد أن فهم احتياجات القطة، سواء كانت بيئية أو سلوكية أو صحية، هو أكثر من مجرد منع للمشاكل. إنها طريقة لتعميق الرابطة بيننا وبين هذه الكائنات، تصبح الرعاية شكلاً من أشكال التواصل والفهم.
خلاصة ممتازة. إذن المخاطر موجودة، لكن المعرفة والوقاية والروتين هي مفاتيح إدارتها بفعالية، وهذا يسمح لنا بالاستمتاع الكامل بصحبة قططنا. للمزيد من المعلومات والنصائح حول كل ما يخص القطط، من التغذية والرعاية إلى السلوك والتدريب، ندعوكم دائماً لتصفح محتويات موقعنا horeiratacats.com، حيث نشارككم حباً على القطط ونقدم المعلومة الموثوقة بلغة عربية واضحة. شكراً لمتابعتكم، ونتمنى لكم ولقطتكم كل الصحة والسعادة.